أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 939: إذا دخل في الصلاة بنية القاصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا دخل في الصلاة بنية القاصر فهو مسافر لم ينوى الإقامة، فالواجب عليه أن يصلي قصرا، وعندما شرع في صلاته قصرا في أثناء الصلاة نوى الإقامة، فقالوا يكملها تماما ولا حاجة إلى أن يستأنف صلاة جديدة، باعتبار أنه قد انقلبت وظيفته من القصر إلى التمام عندما نوى الإقامة، وذلك بتبدل الموضوع، ولا موجب لرفع اليد عما بيده بعد أن كان بإمكانه أن يكمل هذه الصلاة، فإن الواجب عليه هو طبيعي الصلاة، المأمور به هو طبيعي صلاة الظهر مثلا أو طبيعي صلاة العصر. فالمصلي عندما يصل يكمل الركعة الثانية فيلاحظ وظيفته الفعلية، فإن كانت وظيفته الفعلية هي القاصر تشهد وسلم، وإن كانت وظيفته هي التمام وذلك بقصده لنية الإقامة فيكمل صلاته ويأتي بركعتين أخريتين، فعليه لا موجب لرفع اليد عن هذه الصلاة. لذا قالوا يكمل صلاته بلا حاجة إلى أن يستأنف صلاة جديدة. قال: إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء، في أثناء الصلاة أكملها تماما. النقطة الثانية: إذا افترضنا أنه نوى الإقامة وشرع في صلاته تماما لأنه قد نوى الإقامة، فالواجب عليه أن يصلي صلاة تامة، ثم في أثناء هذه الصلاة عدل عن نية الإقامة، وقد تقدم أن من يعدل عن نية الإقامة قبل أن يأتي بصلاة رباعية يجب عليه أن يصلي قصرا. طيب، هو في أثناء الصلاة عدلة، فحينئذ إن كان عدوله قبل الدخول في الركعة الثالثة فيكمل صلاته قصرا، يتشهد في الثانية ويسلم. وإذا كان العدول في أثناء القيام قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثالثة، أكمل الثانية وقام إلى الثالثة وعدل أثناء القيام، فيهدم قيامه، هذا قيام الركعة الثالثة يهدمه ولا يضر هذا القيام الزائد، باعتبار أنه لم يكن عامدا في هذه الزيادة، لأنه قام إلى الثالثة بهدف إكمال الصلاة، حيث أن تكليفه كان هو الصلاة تمام بسبب قصد الإقامة، وعندما قام إلى الثالثة بعد ذلك عدل في نيته، فصار تكليفه أن يأتي بالصلاة قصرا، فهذا القيام الزائد هذا لم يأتي به عمدا، بل أتى به باعتبار كان تكليفه سابقا هو أن يأتي به، فهو لم يكن من الزيادة العمدية وبالتالي لا يضر بصلاته، فيهدم هذا القيام ويتشهد ويسلم. هذا إذا كان العدول عن نية الإقامة قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، وأما إذا كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فحيث أن هذه الصلاة لا يمكن إتمامها قصرا، لا يمكن علاجها لأن حصل عنده ركن زائد، فحينئذ تبطل بمقتضى الاحتياط، لأن هو مبنى سماح السيد كما تقدم في مثل هذه الموارد يكون البطلان بنحو الاحتياط، عندما يكون من جهة زيادة ركن يكون البطلان بنحو الاحتياط. قال: وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا. وقلنا إذا كان حال القيام إلى الثالثة عدل فهذا القيام هدمة، هو إن كان زائد لكن لا يضر هذا القيام لأن الزيادة ليست عمدية. وإن كان بعده بعد الدخول في ركوع الثالثة بطل صلاته على الأحوط لزوما وعليه استئنافها قصرا. لكن هذا واضح أنه بعد ما مصلي رباعيها، هو أول صلاة يدخل بيها وعدل في أثناءها، واضح. أما إذا كان بعد أن صلى صلاة رباعية وبعد يبقى على هذا حتى وإن عدل في نيته ويبقى على التمام في أثناء الصلاة عدل ويبقى على التمام بلا فرق، يعدل قبل الصلاة أثناء الصلاة بعد الصلاة ويبقى على التمام ما دام قد أتى بصلاة رباعية كما تقدم. فهذا الفرض مبني على أن هذه لم يصلي صلاة رباعية، لم يأتي بصلاة رباعية. مسألة 940: إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها. إذا افترضنا أنه شك في أنه هل أتى بصلاة الظهر مثلا بالفريضة في وقتها، وحينئذ إذا كان قد أتى بها فهو قد أتى بها تماما، لأن المفروض أنه قصد الإقامة، شخص قصد الإقامة وشك أتى بصلاة الظهر أو لم يأتي بها، فإن كان قد أتى بها فلابد هو أتى بها رباعية، أتى بها تماما لأن قاصد الإقامة. طيب، وإن كان لم يأتي بها فشنو تكليفه؟ كون يجيبها الآن بمقتضى الاستصحاب، بمقتضى قاعدة الاشتغال، هل سابقا لم يأتي بها والآن يشك أتى بها أو لا، إنه يجيبها. هذا إذا شك في الاتيان وعدم الاتيان، صليت لو ما صليت والوقت باقي شنو التكليف؟ إنه مقتضى الاستصحاب، مقتضى الاشتغال أن صلي. بل إذا كان شكك بعد خروج الوقت فأنا بمقتضى قاعدة الحيلولة وقاعدة التجاوز أنك لا تعتني بهذا الشكل. فهذا المكلف هو قصد الإقامة، قصد الإقامة وعدل بعد ذلك عن نية الإقامة، ولكن شك هل أنه أتى بالصلاة أو لم يأتي بها. إذا كان قد أتى بصلاة الظهر مثلا فلابد أتى بها تماما لأنه قاصد للإقامة والآن عدل، فسابقا إذا جايبها فهو قد أتى بها تماما. وشنو ثمرة هذا؟ أن بقية الصلوات راح كلها يصليها تمام لأنه أتى برباعية. أما إذا كان لم يأتي بها فتكليفه الآن شنو؟ أن يجيبها، لأنه يستصحب وشك أتى بها أو لم يأتي يستصحب عدم الاتيان بها. الاشتغال هم قاعدة الاشتغال تقول له لابد تجيبها حتى تفرغ ذمتك، فإذا جابها راح شي يجيبها، جيبها قصر بعد مو رباعي، واضح. طيب هنا شنو التكليف حين هذا؟ يقول يبني على أنه يبني فالاستصحاب يجري هنا، يجري الاستصحاب ويثبت أنه ما جايبها الصلاة، ما جايبها. طيب و حيث أنه قد عدل عن قصد الإقامة، فإذا أراد أن يأتي بها شي يجيبها قصر، لابد أن يأتي بها قصر، لأن هو موضوع القصر شنو؟ موضوع القصر مسافر لم يقصد الإقامة، وهذا ما قصد الإقامة لأن عدل، ولم يأتي بالصلاة، وهذا بالاستصحاب هو ما جاي بالصلاة، فالاستصحاب يثبت أنه ما جاي بالصلاة وهو غير مقيم بالوجدان لأنه عدل عن نية الإقامة، فلا بد أن يأتي بها قصرا. فإذن يبني على عدم الإتيان بها تماما، والاستصحاب يقول لك ونجيبها، وإذا جبتها بعد الآن راح تجيبها بعد نية العدول، فلا بد تأتي بها قصرا. لذا قال إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام، إذا بصلي تمام فهي الصلوات اللي راح يجيبها كلها يجيبها تمام، أم لا أنه عدل شنو أنه عدل وهو لم يأتي بالصلاة تماما ما جايب، فيقول بنى على عدمها، بنى على عدم الإتيان بها تامة، ما جايبها ما يبنى على هذا استصحاب، يعني استصحب عدم الإتيان بالصلاة، لأن يعني كل واحد يشك في الصلاة أنه أتى بها أو لا في وقتها يستصحب عدم الإتيان بها، فالواجب عليه أن يجيبها. فإذا أراد يجيبها حيث أنه عدل عن قصد الإقامة فلا بد شنو يأتي بها قصرا، لأنه الآن هو مسافر ويريد يصلي فيصلي قصر. قال فيرجع إلى القاصر. مسألة 941 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال. إذا عزم على الإقامة، شخص قصد الإقامة في مكان فنوى الصوم صام ثم عدل عن قصد الإقامة، فإذا كان عدوله بعد الغروب لا إشكال في صحة صومه، صومه يكون صحيح لأنه أكو أمر متعلق به أمر واقعي، والأمر المتعلق به هو باعتباره مقيم هذا الشخص، فحكمه حكم الحاضر فيجوز له الصيام، فأكو أمر بالصيام، وعدوله كان بعد الغروب، والعدول يقطع النية من حينه مو يكشف من البداية أكو خلل، فهو الفجر عندما قصد الصوم أكو أمر بواقعي فيقع الصوم صحيح بلا أشكال. وأما إذا عدل في أثناء النهار، فإذا كان عدوله قبل الزوال فلا إشكال في بطلان صومه، هذا مثل اللي يدخل البلد قبل الفجر أو ينوي الإقامة في البلد ثم قبل الزوال يعدل، فصومه شو يكون؟ باطل بلا أشكال، باعتبار هو مسافر غير مقيم، راح يصير مسافر ما عدى إقامة لأن عدل عن قصد الإقامة، فلا يصح منه الصوم، أشبه بالذي يسافر قبل الزوال، إذا راح يسافر قبل الزوال وصيامه يبطل بلا إشكال، لا يصح منه الصوم. وأما إذا عدل بعد الزوال، هنا محل الكلام، سمعت سيتعرض إلى هذه الفقرة فقط، أما الأولى والثانية ما تعرض لهم لوضوحهم، الأولى واضح أنه يصح الصيام والثانية واضح أنه يبطل. كلام في هذه الصورة وهي ما إذا كان العدول عن قصد الإقامة بعد الزوال، فهل يصح منه هذا الصوم أو لا يصح؟ بعض الفقهاء كالسيد الخوئي قال يصح منه هذا الصوم. طبعا بالنسبة للصلاة، الصلاة يرجع إلى القصر، إذا لم يأتي برباعية سابقا فش يصلي؟ هو الفرض هنا أنه لم يأتي برباعية، ولا لو أتى برباعية حتى الصيام يكون صحيح، اللي يصلي رباعية ويعدل يبقى على التمام ويحق له أن يصوم. فالصيام صحيح ما عندنا كنا كلامنا أنه عدل بعد الزوال وبعد لم يصلي صلاة رباعية، ما مصلي صلاة تامة. هنا شنو حكم صوم وصلاة؟ نقول أما الصلاة فيصلي قصر كما هو واضح، لما تقدم أن من عدل عن قصد الإقامة يصلي قصر إلا إذا أتى برباعية، والمفروض هنا لم يأتي برباعية فيبقى تشمل أدلة القصر ويبقى حكمه هو القصر. إنما الكلام في الصوم، هل يصح صومه أو لا؟ سيد الخوئي قال بل نحكم بصحة صومه. ليش؟ يقول لأنه هذا لما عدل فالعدول قاطع للإقامة من حينه، يعني الآن انقطعت الإقامة يعني بعد الزوال، مو أنه يكشف من البداية أكو خلل، لا الآن صار تكليفة أنه حكم حكم المسافر حين العدول، فهذا عدول بعد الزوال. فهو عندما صام في أول الفجر كان مأمور بالصيام لكونه مقيم، فيصير حكم حكم الذي يصوم ويسافر بعد الزوال. هذا شنو حكمه؟ صيامه محكوم بالصحة، يبنون عليه أغلب الفقهاء منهم سماعة السيد. فيقول هذا مثل اللي يسافر بعد الزوال، اللي يسافر بعد الزوال صيامه صحيح، هذا بعد الزوال صار حكم القصر، صار مسافر لأنه عدل، فيصير حال حال الذي يسافر بعد الزوال، فحكم بصحة صيامه. سماحة السيد يستشكل، يقول لا صيامه فيه إشكال، فمقتضى الاحتياط أن يصوم يكمل صيامه يكمله ثم يقضي. ولعل المنشأ منشأ التردد من جهة، هذا اللي ذكره السيد الخوئي بوجه، من جهة ثانية لو من قال هذا حكمه حكم اللي يسافر بعد الزوال، والروايات قالت اللي يسافر يعني ينشئ سفرا بعد الزوال هذا أحكم بصحة الصيام، أما الذي هو موجود ومسافر وكان مقيم ثم يعدل عن قصد الإقامة هذا هم الشمل الروايات، ما معلوم الروايات الشمل. فبالتالي إذا لم تشمله الروايات الدالة على صحة صومه فيبقى تحت عمومات ما دل على أن كل مسافر لا يصح منه الصيام، وهذا مسافر بعد عدوله عن قصد الإقامة، هو مسافر وهو لم يصلي رباعية حتى يبقى على التمام، وبالتالي بالملازمة بين التمام والصيام نقول صيامه صحيح، مفروض ما نصلي رباعية. فبالتالي مقتضى أدلة عدم صحة الصيام من المسافر أن هذا الصيام شو يكون؟ يكون باطل. فهذا هو منشأ، أكو وجهين في المسألة كلاهما له يعني وجيه، لعل هذا الذي جعل سماحة السيد يتردد. قال إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما، نعم حل الكلام، إذا صلى تمام فصلاة الآتي وعدل صلاة الآتية صحيحة وصيامهم صحيح، هسه عدل قبل الزوال بعد الزوال صيامه صحيح لأنه يحق لا يصوم أصلا ما دام باقي لم يسافر هو يصوم لأنه يعني يصلي تمام، وكل من كان يصلي تمام شنو تكليفه؟ أنه يصوم، إذا في شهر رمضان يجب الصيام، في غيره جائز له الصيام. واضح كلام؟ إذا لم يصلي تمام فهنا صلاته قصر، صيامه شنو؟ يقول محل إشكال، ففي صحته إشكال فلأحوط لزوما إتمامه ثم قضاؤه، وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق، لأن لم يتب رباعية يرجع إلى القصر. الثالث من قواطع السفر هو أن يقيم المكلف في مكان، يبقى في مكان واحد مدة 30 يوم من دون أن يعزم الإقامة، من دون أن يعلم من البداية أنه راح يبقى 30 يوم. هو يجي إلى مكان عنده معاملة مثلا أو رايح يعالج ويبقى في مكان، ما يدري اليوم يسافر، باشر يسافر، بعد 5 أيام، بعد 6 أيام، ما يعلم. فيبقى متردد لمدة 30 يوم. بعد 30 يجب عليه أن يصلي تماما، وهذا بعد 30 يصير حكم المقيم، كأنه إذا كمل 30 يوم صار تلقائيا أوتوماتيكيا صار مقيم في ذلك المكان، والمقيم شو يصلي؟ يصلي تمام. فهو بحكم المقيم، حكمه بعد 30، خلال 30 يصلي قصر، هو بعد 30 يصلي تمام. واضح؟ يصلي تمام حتى لا كان وراء 30 باقي، كمل هسه كمل 30 ويريد يصلي ويطلع الأهله، بس هاي الصلاة يصليها، شي يصلي؟ يصلي تمام. قل ما دام كملت 30 يوم فش تصلي؟ صلي تمام، صلي صلاة واحدة، تبقى بعد شهر، تبقى يوم. أنت بعد 30 يجب عليك إذا صليت تصلي تمام ولو هذه الصلاة الواحدة. ثم إنه هل يشترط أن يبقى مترددا؟ لو جوز أن يقصد الإقامة أقل من 10 أيام. طبعا إذا قصد الإقامة 10 أيام واضح بعد يدخل في القاطع الثاني، مقيم 10 أيام. هذا اللي يبقى في مكان 30 يوم يشترط أن يبقى متردد، ما يدري يوميا كل يوم يجي عليه، هو متردد ما يعرف يسافر ما يسافر، اللي هو أوضح شيء، ما يدري، احتمال باشر تكمل معاملته ويسافر، يجي باشر ما كملت، يقول إن شاء الله عقبة تكمل وراء عقبة، وهكذا يبقى متردد، يروح يعالج هم ما يعرف ليمته، يقول له لا روح، متردد كل يوم يحتمل يسافر به. هذا أوضح شيء. أكو حالة ثانية، أن هو يدري راح يبقى أسبوع أو يبقى 9 أيام، مو 10، 9، 8 أيام، 7 أيام، 5 أيام، يعلم، فعند إقامة أقل من 10 يعلم بذلك، ثم كملا 9 أيام، يدري راح يبقى 9 أيام، بعد ما كمل 9 أيام قالوا له بعد شنو هم كون تبقى 9 أيام، فصار عدة إقامة ثانية 9 أيام، كملا 9 أيام مش قالوا له، قالوا يكون بعدها 9 أيام مثلا أو 5 أيام. فهذا ما متردد بالثلاثين، بالثلاثين ما متردد، عدة إقامة صار لكن إقامة أقل من 10، هذا يشمل الحكم. ورا ما يكمل 30 يوم هم يصلي تمام؟ لو نقول لا هذا ما متردد، هذا ما يشمل الحكم، الحكم مارد بالذي يبقى مترددا في مكان 30 يوم، وهذا ما متردد، هذا يعلم راح يبقى 9، ورا 9 هم يعلم راح يبقى 9 ثانية، وهكذا. سماح السيد يقول هذا هم يشمل الحكم. فالروايات وإن ورد فيها المتردد 30 يوم هكذا ورد في الرواية، كما في صحيحة أبي ولاد، أقرأ مقطع منها، صحيحة أبي ولاد اللي تقدمت الإمام ايش قال له آخر شيء في ذيلها، قال له فإن لم تنو المقام 10 فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. هو بالبداية الرواية، الرواية طويلة قريناها سابقا، أنه هذا متردد ما يعرف، الإمام ايش قال له؟ قال له تبقى إذا بقيت على هذا الحال مدة 30 يوم أنت تقصر، وراء 30 يجب عليك التمام. فهذا اللي ما متردد هذا شنو حكمه؟ هل حكمه حكم المتردد وراء 30 صلى تمام؟ سماحة السيد يقول نعم، هذا بعد 30 أيضا يصلي تمام، حكمه حكم المتردد. ولعل منشأ ذلك هو أن المذكور في النصوص وإن كان التردد عنوان المتردد، لكن هذا العنوان ما له خصوصية، فأنه يستفاد من بعض الروايات كما ذكروا هو أنه ما دام لم يقصد إقامة 10 أيام، فإذا بقى على هذا الحال 30 يوم بعدها يصلي تمام، مدار مو على التردد، على عدم قصدي 10 أيام. وهذا اللي يقصد 9 أيام هذا ما قاصد 10، ثم يقصد 9 ثانية هم ما قاصد 10، فهذا يشمله الحكم. واضح؟ فإذا سواء أكان مترددا في هذه 30 أم قصد الإقامة 10 أيام دون 10، 9 أيام فما دون، فهذا الحكم يشمله بعد ما يكمل 30 يوم على هذا الحال. بعد 30 يصلي تماما. زين. ثم أنه هل المدار على الشهر لو على 30؟ روايات بعضها ورد شهر، مثل رواية أبي صحيحة أبي ولاد متقدمة، الإمام ذكر بها شهر. واضح الشهر يحمل على الشهر الهلالي لما يرد في النصوص، هذا الشهر العربي عن الهلالي. وبعض الروايات ورد بها عنوان 30، فالمدار عليه من على 30 لو على الشهر. واضح ثمرة أنه الشهر مرات يصير 29 مو 30، المدار على الشهر لو المدار على 30. فقهاء قالوا المدار على 30، وذكروا توجيهات لحمل الشهر على 30، فالمدار إذن على 30 يوم وليس على الشهر. قال الثالث أن يقيم في مكان واحد 30 يوما من دون عزم على الإقامة 10 أيام، سواء عزم على إقامة 9 أو أقل أم بقي مترددا، يعني طيلة فترة 30 يوم هو متردد، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية 30، يوم 31 يصلي تمام، وبعدها من يكمل 30 يصير هذا بمنزلة المقيم بعد، كأنه أوتوماتيكيا هو صار شنو حكمه حكم المقيم، كأنه صار مقيم يعني. وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا، يبقى يصلي تمام ما لم ينشئ سفرا جديدا. هاي العبارة شو يريد يقول بها سماحة السيد؟ يقول هذا يحق له أن يطلع إلى نواحي البلد وضواحي البلد ومقبرة البلد وبستان البلد، هذا المتردد به، من يطلع شو يصلي؟ صلي تمام. يحق له أن يطلع علما إلى ما دون المسافة الشرعية وبعد حد الترخص، شلون المقيم يعني هذا لم ينشئ سفرة، فيطلع يبقى هناك فترة من الزمن، يوم يومين ثلاثة، ويرجع ذهابا وإيابا بذاك المقصد، ومن يرجع لهذا المكان المتردد كل شيء يصلي، كل يصلي تمام كما يجي بعدين ينبه على ذلك. بس هاي العبارة تفي بالمطلوب، ما لم ينشئ سفرا جديدا هو شبقه على التمام، وإن سافر سفرا عرفيا لما دون المسافة وبعد حد الترخص يبقى على التمام، ما دام قاصد أن يرجع إلى هذا المكان المتردد فيه يصير مثل محل الإقامة تماما. هذا المكان بعد 30 يوم شو يصير؟ يصير حكمه حكم الإقامة، حكم محل الإقامة، ماكو فرق. فكل الأحكام اللي تترتب على محل الإقامة المتقدمة هي تترتب عليه. مسألة 942، إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم 10 أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما تقدم فيه في المقيم، فيجري فيه يجري في المتردد ما تقدم في المقيم. في المسألة 938 هناك ذكرنا 3 صور في هذه المسألة، قلنا إذا قصد الخروج إلى ما دون حد إلى ما بعد حد الترخص ودون المسافة الشرعية، وليمتى يقصد؟ يقصد بعد من؟
بعد صلاة رباعية،
يقصد بعدين بعد ما صلى رباعية بعدين يقصد، يعني مو من البداية، مو عند نية إقامة هو قاصد، لا بعد ذلك هو قصد الخروج، يطلع قلنا يقيم بالنجف يطلع للكوفة، هذا نفس الشيء. إذا بقى بالنجف عنده شغلة، بقى متردي 30 يوم، مرة 30 يصير النجف كأنه محل إقامة له. فإذا أراد يطلع إلى الكوفة شنو حكمه؟ يقول حكمه حكم المقيم. ومرة يقصد الإقامة بالكوفة، مرة يقصد الإقامة، مرة يرجع إلى النجف ويقصد الإقامة بالنجف، مرة يقصد الإقامة في مكان ثالث. في جميع هذه الصور اللي هي الصورة الأولى ذكرناها، في الصورة الأولى شو يصلي؟ صلي تمام، ذهابا وإيابا وفي المقصد وفي محل الإقامة الثاني. وهكذا إذا خرج وقصد الرجوع إلى محل الإقامة، هنا يقصد الرجوع إلى هذا المكان المتردد فيه، أم يصلي تمام ذهابا يعني في الطريق وفي الإياب وفي المقصد، الكوفة راح يزور عم يصلي هناك تمام. وش قد ما يبقى هم خلي يبقى يوم يومين أسبوع مو مشكلة. وأما إذا قصد الخروج وعدم العود أنشأ سفرا جديدا، ما يريد يرجع للنجف اللي هو المكان المتردد به، فهنا أنا شي صلي قلنا هذا ما دام أنشأ سفرا جديدا فتشمل صحيحة أبي ولا لقال إلى أن تخرج قال الإمام، فهذا خرج فيصلي في ذهابه. بعد بس يطلع من النجف شي صلي
قصر.
يصلي قصر حتى إذا كان قصده يرجع للنجف، لكن لا بما أنه محل التردد له أو محل الإقامة له، بل بما أنه واقع في طريقه، فمن ينزل بالنجف هم شي يصلي، يصلي قصر. الصور الثلاث المتقدمة تأتي هنا. مسألة 943 نكملها هاي، نكمل المطلب هذا بعد ما بيفت شيء. قال: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة 30 يوما. قلنا أن المتردد في مكان واحد يقصر لمدة 30 يوم، بعد 30 يصلي تمام. فأما المقيم في أمكنة متعددة، قالوا هذا المقيم في أمكنة متعددة يبقى يصلي قصرا وإن تجاوز 30، بقى متردد 40 50 60 يوم، ما دام التردد ليس في محل واحد فيبقى على القصر، لأن ظاهر الأدلة التي قالت أن المتردد يصلي تمام بعد 30 ظاهرها وحدة المحل في مكان واحد متردد. شلون المقيم؟ المقيم لما قالت الروايات أن المقيم يصلي تمام، شنو ظاهرها؟ مقيم في مكان واحد. أما المقيم في مكانين ما تشمل الرواية، يبقى يصلي قصر. هذا كذلك هنا الرواية اللي قالت اللي يبقى متردد 30 يوم يصلي تمام يوم 31، قصدها في مكان واحد. أما إذا في أماكن متعددة في مكانين، متردد أماكن متعددة وعده شغل بالنجف بالكوفة وبقى متردد بين النجف والكوفة، هذا لو يبقى أكثر من شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، كله يبقى شي يصلي صلي قصر. واضح؟ قال: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة 30 يوما، ورا 30 شي يصلي؟ يبقى يصلي قصر، شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة، كله يصلي قصر. وإذا تردد في مكان 29 يوما، بقى بالنجف 29 يوم، عنده معاملة يشتغل بها، ثم ما كمل 30، 29 يوم، ثم انتقل عنده معاملة ثانية بالكوفة أو كربلة، هم بقى 29 يوم، ثم انتقل لبغداد هم عنده معاملة بقى متردد مثلا 29 يوم، هذا الشيء يصلي؟ يقول في كل هاي الأماكن يصلي قصر. يبقى على القصر في جميع هذه الأماكن، يبقى يصلي قصر. واضح؟ ليش؟ لأن هذا ما بقى 30 يوم متردد في مكان واحد، فهو وإن مدة جاوزت 30 لكن في أماكن متعددة ليس في مكان واحد، فما شمل هذه الروايات، يبقى تحت عمومات ما دل على أن المسافر يقصر، هذا مسافر. اللهم إلا إذا علم أنه يبقى في مكان 10 أيام هو صار عنده إقامة، أو بقى في مكان متردد 30 يوم وهذا تشملها الروايات، أو كان كثير سفر، كثير سفر بعد يصلي تمام أينما ذهب، هاي عناوين أخرى بعد. لذا يقول وإذا تردد في مكان 29 يوما ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه مترددا، أقام شنو بقى به يعني، مو أقام 10 أيام، وهي أقام مصطلح مرات يطلقوا يقول المقيم يعني يعلم يبقى 10 أيام أو قصد البقاء 10 أيام، هذا أقام يعني تواجد به بالمكان وظل متردد، هم ما يدري يبقى 10 أيام أقل أكثر متردد، وأقام فيه مترددا 29 وهكذا مكان ثالث رابع بقي على القصر، هاي شمل أدلة القصر، هاي روايات اللي قالت 30 يوم، رواية 30 متردد ما شمل بعد لأن هذا ما بقى 30 متردد، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد 10 أيام، يصير مقيم صلى تمام، أو يبقى في مكان واحد 30 يوما مترددا تشمل هاي الروايات، أو يصدق عليه عنوان كثير السفر، لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر، فهذا عنوان يوجب عليه الصلاة تمام أينما ذهب. مسألة 944، لا يكفي الشهر الهلالي، قلنا أن بعض الروايات ورد بها عنوان الشهر مثل صحيحة أبي ولاد، وعنوان الشهر عندما يرد في الروايات في الأخبار يحمل على الشهر الهلالي كما هو واضح، بعض الروايات ورد فيها عنوان 30 يوم، فالمدار على اليمن طبعا ذن 2 مرات يصير الشهر الهلالي 29، فالمدار على اليمن فقهاء قالوا المدار على 30 يوم، ذكروا تقريبات ووجوه لكون المدار على 30 يوم زين، فعليه إذا كان الشهر الهلالي 30 يوم ما عندنا مشكلة، إذا أقل من 30 بعد حيث المدار على 30 لا يعتمد على الشهر الهلالي، ما يكفي يكون يبقى متردد مو شهر هلالي، مهم يبقى متردد 30 يوم المدار على 30، قال لا يكفي الشهر الهلالي إذا نقص عن 30 يوما، إذا صار 29 يوم وما يكفي يكون متردد يبقى 30 يوم، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في الإقامة، هذا 30 يوم لا يشترط أن تكون كاملة بل يكفي أن تكون ملفقة، شلون ملفقة؟ كما إذا وصل إلى النجف جاي عنده معاملة هو بالنجف، وصل يوم واحد، نمت يوم واحد بعد الزوال، عند الزوال ظهر وصل عند الزوال يوم واحد، بقى متردد إلى يوم 31 عند الزوال، إيش قد كمل؟
30 يوم،
كمل 30 يوم، فنص من نانا من اليوم الأول ونص من اليوم 31 صار عدة يوم كامل، فهنا كمل عنده 30 يوما، هذا صار عدة 30 يوم متردد لكن 30 يوم تلفيقية، يوم منكسر من هنا انكسر نصه ومن هناك انكسر نصه، نلحمها شو يصير؟
صير يوم،
ومن هناك 29 صافيات عدة صار 30، فصار 30 يوم تلفيقية، هذا تكفي لو ما تكفي؟ قلنا بلا تكفي، في قصد الإقامة تكفي، في الحيض تكفي مو، وهكذا في كل مورد أخذ اليوم يكفي اليوم التلفيق لصدق اليوم عليه، اللي يجي إلى مكان اليوم الظهر ويبقى الثاني يوم الظهر شو يقولون؟ يقولون بقى يوم في هذا المكان مع أنه بقى نص يوم منا ونص يوم منا، هذا النص منا والنص منا هاي الأيام المنكسرة من تجمع عرفا يقولون هذا بقى يوم، فاليوم التلفيقي هو يوم كاليوم الكامل، فلهذا قالوا بكفاية التلفيق في كل هذه الموارد التي ورد فيها عنوان اليوم، قال ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في الإقامة، وتقدمهم في الحيض 3 أيام أقل الحيض حتى ولو كانت تلفيقية، بينا هناك في محل شنو التلفيقية، الفصل الثالث أحكام المسافر تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.